السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تحدثنا إليكم في مجلسنا الأخير في فصل عقدناه في الترغيب في العفة وذكر فضائلها، وبينا معنى العفة وذكرنا لكم فضائل كثيرة لها تدل على أن المتصف بها قد ارتقى إلى أعلى المنازل وقد ارتفع عن خسائس المراتب التي رضي كثير من الناس أن يقبعوا بها وأن يظلوا فيها. فالمسلم يترفع بتطبيقه لأحكام الله حيث أراد الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا شرع لنا شيئا أو أمرنا بأمر أو نهانا عن شيء فلنعلم أن ثمة الصلاح وأن ثمة الفلاح. وذكرنا من فضائل العفة أنها من خصال أهل المروءة، أي خصال الرجولة، فالذي لا يعف نفسه عن النظر الحرام وعن أن تمس يده ما لا يحل له فضلا أن يقع في الفاحشة فهذا ليس من أهل المروءة. وكذلك رأينا أن العفة من خصال أهل الإيمان، والله قد ذكر الأعفة في المرتبة الرابعة وهو يعدد أهل الإيمان الذين قال عز وجل عنهم قد أفلح المؤمنون. والفضل الثالث الذي رأيناه أن العفة من أعظم الأسباب التي ينال بها المؤمن يوم القيامة ظل الرحمن، فظل الرحمن ليس من السهل أن يناله، فإنه قد يصل إليه العفيف. كذلك الفضل الرابع بينا أن العفة من أعظم وأعلى مقامات الصبر، وكل ما يوعد به الصابرون وكل ما جاء من نصوص في الكتاب أو في السنة تثني على الصابرين وتعدهم بالثواب العظيم، فليعلم أن العفيف في مقدمة هؤلاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والفضل الخامس أيضا الذي رأيناه أن العفة حصن حصين وحرز متين، فالذي يشتهر عند الناس أن المحصن هو المتزوج فقط، نقول نعم هذا في الفقه، لكن الشرع عد العفيف محصنا ما دام متخلقا بهذا الخلق وهو العفة. كذلك من وجوه تعظيم العفة أن أهل العفة أول الناس إكراما من الله تعالى يوم القيامة، حيث أكرمهم في الدنيا ولن يتخلى عنهم يوم القيامة. والفضل السابع أن العفة هي من أسباب السعادة التي ينالها المرء، فيعده الله عز وجل بانشراح صدره وباتساع وتنوير قلبه وغير ذلك مما سردناه من كلام شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله. وختمنا مجلسنا ذاك بكلام طويل لابن القيم وهو يبين لنا أن العفة من أعظم مفاتيح الخير وعدد لنا ذلك الخير، وأن ترك العفة والوقوع في الفاحشة هو من أعظم أسباب الشر، حيث يسلب الله تعالى عنه اسم الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يسلب عنه السعادة، يسلب عنه المروءة، يسلب عنه الأمانة، حتى إن الإنسان لا يصير يأتمن من عرف أنه ليس بالعفيف. لكن طرحنا سؤالا ونود اليوم الإجابة عنه، ألا وهو ما السبيل إلى أن نصل إلى هذه الخصلة العظيمة ألا وهي العفة؟ ونحن في أمس الحاجة إلى أن يصل المؤمن إلى مثل هذا، ليعلم المسلم أنه لو امتثل أمر الله تعالى واتقاه في هذا الزمان فإنه قد يصل إلى درجة ربما ينساها أحيانا، ألا وهو ما تضمنه حديث مسلم من حديث ماقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: العبادة أيام الهرج. الهرج أيام الفتنة، والفتنة بأنواعها كثيرة جدا. العبادة أيام الهرج كهجرة إلي، أي هو له أجر المهاجر الذي يهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا المسلم أيضا اليوم عليه أن يدخل تحت حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشاب نشأ في عبادة ربه، ولن يصل إلى ذلك إلا إذا ضمن لمولاه سبحانه وتعالى ولنبيه عليه الصلاة والسلام ما يأمره به، وهو أن يعف لسانه، يعف أذنه، يعف سمعه، ويعف فرجه، ويعف يده عن الوصول إلى الحرم. السبل التي توصلنا إلى هذا الخلق العظيم نتحدث عنها إن شاء الله تعالى من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. فأول سبيل وأول شيء يعينك أيها الشاب وأيها المسلم على أن تصل إلى درجة العفة هو الدعاء والإكثار من الدعاء لرب الأرض والسماء، لا بد من هذا. والدعاء ما ندع أمرا إلا ونبدأ به، لأنه أعظم حبل يمسك به المسلم. أعظم شيء تمسكه اليوم هو الدعاء والإكثار من الدعاء. فلو أكثر المسلم من أن يسأل ربه عز وجل العفة، التوفيق إلى العفة، يسأله في خلواته ونجواته وصلواته وسجوده، ويتمعن تلك المواطن التي تحدثنا عنها مطولا في كتاب الدعاء، اتخذ تلك الأسباب التي تعين على رفع الدعاء إلى الله عز وجل، يسأله العفة، فهذا نجزم بأنه سينال مراده وأنه سيصل إلى غايته. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله ربه العفة. تصور، رسول الله عليه الصلاة والسلام أتقى الناس وأخشاهم، كان يسأل ربه أن يرزقه العفاف. من جملة تلك الأدعية التي حفظها لنا علماؤنا رحمة الله عليهم الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعائه، كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي رواية: إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. يسأله العفة بنوعيها، يسأله العفة عن السؤال، ويسأله العفة عن أن تصل جوارحه إلى الحرام. إذن فليسأل المسلم هذا، يسأل ربه هذا الدعاء: اللهم نسألك الهدى والتقى. لو قال الهدى والتقى تدخل فيه العفة، لكن خص بالذكر العفة بالذات والغنى، وإني أسألك العفة والغنى. كذلك من جملة الأدعية مهمة جدا، هذا الدعاء الذي أذكره أيضا الآن مهم جدا، لأنه فيه تفصيل أنواع التي رأيناها من أنواع الزنا هذا يذكرها. ففي سنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي عن شكل ابن حميد، عن شكل ابن حميد صحابي قلما تسمع ذكره، قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمني تعوذا، أي شيء أستعيذ بالله منه، علمني تعوذا أتعوذ به. أعطنا شيء الحالة راهي صعبة، علمني تعوذا أتعوذ به. فقال، فأخذ بكتفي عليه الصلاة والسلام وقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، أن لا تسمع الشيء المحرم. ومن جملته الكلام الماجن الذي يثير في المسلم الفاحشة، يثير تلك الغريزة، يثير الشهوة: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري، أن لا تقع عينك على الحرام، لأن العين تزني وزناها النظر. كذلك: ومن شر لساني، ومن شر لساني، لأن اللسان يزني وزناه الكلام. ومن شر قلبي، من شر القلب، والقلب يزني وزناه التمني والتشهي كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن شر منيي، وفي رواية: ومن شر فرجي. لاحظ، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام هكذا يعلم أصحابه رضوان الله تعالى أن يسأل الله تعالى، يعوذ بالله من شرور هذه الجوارح، فاسأل الله تعالى ذلك. وهذا لأن فيه تزكية، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فالله عز وجل هو الذي يتصرف في هذا القلب، هو الذي يتصرف في هذا النفس، فأنت تسأله أن يبعد عنك شرها. لأنه علاش كثير من الأسئلة تطرح في هذا الشأن، ولنا أكثر أسئلة الشباب اليوم في هذا، الفتنة عظمت والفتنة قويت والشر مستطير والأمر خطير، فكيف السبيل إلى النجاة؟ اركب سفينة نوح عليه السلام، هذه السفينة تضمن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الدعاء. إذن فالنصيحة هي الوحيدة في هذا اليوم الدعاء، أكثر من الدعاء. السبب الثاني بعد الدعاء، طبعا لابد من أسباب، إنسان يعين نفسه بالدعاء كما قال هذا الصحابي كان فقيه ويعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الأمر. اللهم قال يا رسول الله إني أسألك مرافقتك في الجنة، قالوا شو أخلاص أسألك مرافقة في الجنة، ندعي لك يعني ادعي لي باش نرافقك في الجنة. قالوا أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود أي صلاة، أي أكثر من النوافل. لذلك الأمر الثاني الذي ننصح به أنفسنا وإياكم للنجاة من هذا الأمر هو الإكثار من الصلاة. ففي معجم الطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، يعني حصن عظيم إذا ولجه المرء لا يناله بإذن الله تعالى شر. بعد المحافظة على الفريضة عليك أن تكثر من صلاة النفل، تكثر من صلاة النافلة، تبدأ بالأهم فالأهم، هاي الفريضة أتيت بها اللهم بارك، هاي جبت الفرائض على وجهها، الآن رواتب، لا بد من الرواتب تحافظ عليها قدر الاستطاعة ما لم يكن ثمة مانع، بل إن كان هناك مانع تقضيها، تقضيها إن كان هناك مانع لا بأس بذلك. علاش؟ لأنها سياج تحفظ لك دينك، تحفظ لك رأس مالك. إذن أكثر من النوافل، الذي يستطيع ولو همة، همة يصل بها إلى ما وصل به الأول فليكثر، عندك وقت فراغ الآن يلا قم فصلي، قم فصلي وأكثر من النوافل. كما يؤثر عن السلف أمر عجيب كالإمام أحمد، موش يحدثك عنه إنسان متعصب قال مثلا عالم جاء في القرن السابع ولا السادس وقال كان إمام أحمد، هذا ابنه عبد الله ابن أحمد يروي لنا أنه كان أبوه يصلي في اليوم 300 ركعة. إمام أحمد من أين له هذا الوقت؟ كان يدرس، كان يرحل في طلب الحديث، كان يجاهد في سبيل الله، كان يعلم، فمع ذلك كان يصلي في اليوم 300 ركعة. نحن لا نريد أن نصل إلى هذا، لكن على قدر الاستطاعة المسلم عليه أن يكثر من النوافل. لماذا؟ النوافل هي التي تصل بك إلى إتيان بالصلاة على وجهها، لأنه إحنا المصيبة أن الصلاة لا نأتي بها على وجهها، مسلم ينصرف من صلاته وهو لم يصلي، يعني لم يكتب له إلا سدسها خمسها ربعها كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة أي التي أتي بها على وجهها، كيف مستحيل تأتي بها على وجهها الأمثل يعني الأكمل. قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر أعماله ولله الحمد، وإن فسدت نقصت عن أركانها عن شروطها عن خشوع الذي أمرنا به فيها. الله عز وجل يأمر الملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع، شوف الحديث، هل لعبدي من تطوع، إذن التطوع له مهمة له أهمية، فإن وجد له تطوع أكمل له ما نقص من صلاته، مفهوم؟ إذن التطوع يكمل الصلاة، هذه الصلاة إذا الآن كملتها بالنوافل تنهاك عن الفحشاء والمنكر. أما الواقع يدلنا هذا لا يكذب أحد، مجرد اقتصار الفرائض لا يفعل لك شيئا، نعم ينجيك من الحد السيف في الدنيا وينجيك من العذاب يوم القيامة، لكن لا ينجيك من أن تقع في مثل هذه الورطات. الإنسان لازم يكون مطلع على أحكام الشريعة كلها، زيد الواقع أيضا لابد أن يراه بأم عينيه، ما يكذبش الإنسان ولا يغطي الشمس بالغرباء كما نقول. فيقول الله سبحانه وتعالى، إذن مش هو الدليل على أن الصلاة من أسلحة من الأسلحة التي يمكن اعتمادها في تحصيل العفة؟ أولا استعينوا بالصبر والصلاة، أي أمر، أي أمر كبير صغير عظيم حقير استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثانيا قوله سبحانه إن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي يؤتى بها على وجهها، إن عجزت عن الإتيان بها على وجهها فأكثر من النوافل. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة. شوف الآن منيح جيدا. قال: جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: إن فلانا يصلي بالليل، يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق. احنا لو كان احنا اليوم يجي واحد يسقسيك مثل هذا يشيع عندهم الحديث الباطل، هذا حديث لا يصح، من لم تناول صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، في رواية: فلم يزد من الله إلا بعدا. فالحقيقة هذا الحديث لا يصح، بل هو ضعيف جدا كما بيناه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سلسلة ضعيف. إذن هذا الحديث ليس بصحيح، هو مخالف لكتاب الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع هذا الحال، هذا الرجل شوف يقوم الليل يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال عليه الصلاة والسلام: سينهاه ما تقول، سينهاه ما تقول. وشكت ويقوم الليل، إذن سينهاه مع الأيام بإذن الله تعالى ينهاه. المهم المسلم يحرص، يحرص على الفريضة ويحرص على الإكثار من النوافل، عندئذ ينهاه ما يفعله هذا من صلاة، ينهاه عن المنكر وهو النظر الحرام أو غير ذلك من الأمور منهي عنها. الأمر الثالث طبعا بعد الدعاء، بعد الإكثار من النوافل، يأتي ثالثا تكلف العفة. تكلف العفة، المسلم لابد عليه أن يتكلف الشيء، كما يعني تدرب عليه، دبر راسك، لابد أن تتدرب، كما تعلمت القراءة والكتابة وكنت لا تستطيع ذلك، كما تعلمت السياقة وأنت لا تستطيع ذلك، كما تتعلم أي شيء لم يكن يخطر ببالك من قبل أنك ستتعلمه، لابد أن تتعلم هذه العفة، تتعلمها، والتعلم يكون بتكلفها، جاهد نفسك. إذن تكلف العفة بالمجاهدة، المسلم عليه أن يجاهد. علاش احنا اليوم وصلنا لدرجة ما نحبوش نجاهده، ما نحبوش هكذا تنوض تسيب روحك عفيف، اقعد تستنى هكذا، يعني قاعد هكذا حتى تولي عفيف. لا، دعاء وإكثار من النوافل وتتعلم العفة، يعني تجاهد نفسك على أن تكون عفيفا. إذا الإنسان لا يذهب إلى مواطن الشهوات، لا يقترب من الشهوات ثم يسأل الله العفة، مفهوم؟ لا، يجيش الإنسان يجلس مثلا في مكان تمر به المتبرجات والفاتنات يقول لك: اللهم نسألك العفو والعفاف والتقى. لا، هنا أنت الآن لم تجاهد نفسك، ابتعد عن هذا المكان. يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد نفسك، يعني لابد أن تبذل شيئا من المقاومة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مع الأيام. ومن كلام الله عز وجل أيضا في ذلك: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. شوف ما قالش الذين لا يجدون نكاحا ما يقدرش يتزوجوا معذورون في الوقوع في الحرام، لا، وليستعفف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم كأنه تفسير للآية عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى، شوش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي واحد يسألك شو معناته وليستعفف، أروي له هذا الحديث في الصحيحين عن حكيم بن حزام قال: قال صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله. من يستعفف، هذه العفة هذه ما تجيش هكا، لازم أنت كذلك تستعفف، غض طرفك، لا تذهب إلى مواطن الشهوات، عندئذ يرزقك الله العفة، تصير عندك سجية. مثل السياقة في أول الأمر كانت صعبة، مع الأيام صرت تسوق طريقة عادية، صرت تقرأ الآن في كشف الكلفة، قال ياسر تقرأ عادي، ما كان يخطر ببالك أنك ستصل إلى هذا. قال ابن الأثير رحمه الله ويشرح هذا الحديث، قال: ومن يستعفف، أي طلب العفة وتكلفها. لاحظ، يتكلف العفة، وهذه التكلف مو بس في الخير، في الشر نراه في الناس. الإنسان مثلا لو يتكلف يتكبر على الناس، مثلا يحاول شي مرة يقول ما نشوش فيه، هذا مع الأيام لو كان ما يجيش واحد ينقذه مما هو فيه يصير له سجية التكبر، صح ولا لا؟ يصير له سجية عادي، واللي يتكبر بشكل عادي. كذلك التعفف، كذلك التعفف هذا إذا تكلفته مرة مرتين ثلاثة يصير فيك سجية. اصبر فقط أياما تبتلى فيها في هذه المجاهدة، بعدين تصير عندك عادي. و من المقرر كما في الحديث وفي الآثار وفي حتى صارت قاعدة: إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والفقه بالتفقه، والصبر بالتصبر. إذن العفة باش بالتعفف أيضا، المسلم لابد عليه أن يوطن نفسه على العفة. إذن أول شيء الدعاء، الإكثار من النوافل، زد والتعفف، تكلف العفة. رابعا هذا النظر في العواقب، كونك ذكي. الذي الذي يريد الآن وهو يقرر في نفسه نظر إلى امرأة أو نظر في إلى امرأة، يعني سواء أمامه ولا في شاشة ولا في فيلم ولا في أي شيء ولا في صورة. الآن اجلس مع نفسك وانظر في العواقب، تفكر في العواقب. قد سبقت الإشارة إلى هذا الأمر في باب غض في الترغيب في غض البصر، قلنا الإنسان لو ينظر في عاقبة غض البصر والله لن ينظر. علاش؟ حسرة، عذاب تبقى فيه وأنت لم تحصل ما كنت تبتغيه، فلماذا الحسرة هذه؟ باطل مفهوم. فثم يفكر في الشوك تاع المعصية، يزيد يفكر في ثمرة الطاعة، تلك اللذة التي سيحصلها. يقول ابن مفلح، معليش كلام طويل نقوله في هذا الباب، بدأ يدير نظر في العواقب، شوف منه واستمع إلى كلام أهل العلم. ابن مفلح يقول في الآداب الشرعية فصل مهم، إذن هو اللي يقول إنما فضل العقل على الحس بالنظر في العواقب. يعني لماذا أنت الآن لو تخير تصير مجنون ولا أعمى البصر ولا أبكم ولا أصم؟ تقول لا، يعني مجنون لا، يعني نعمة العقل لا تدانيها نعمة، صح ولا لا؟ بعد الإسلام نعمة العقل الذي به تفكر. فقال لماذا فضل؟ فضل العقل على الحس، أي على النظر بالبصر، على السمع بالأعين. بماذا؟ بالنظر في العواقب، كأن العقل يقرأ ما ليس الآن هو أمامك، يفكر في شيء هو ليس الآن أمامك. العين يقف حدها أين؟ إلى ما تراه الآن. الأذن يعني كما يقول لك مطلوباتها ومتعلقاتها ما تسمعه، يعني لو تبعد شوي ما تسمع شيء. فالعقل لا، العقل يفكر فيما هو حاضر الآن أمامه وفيما هو غائب عنه. إذن بالنظر في العواقب فضل العقل. قال فإن ذا الحس لا يرى الحاضر، الحس لا يرى إلا الحاضر، والعقل يلاحظ الآخرة ويعمل لها فلا ينبغي للعاقل، شوف يا أيها العاقل، فلا ينبغي للعاقل أن يغفل عن تلمح العواقب. فمن ذلك مثلا، ويعطيك أمثلة الآن، هو بعدين يحدثك عن نفسه. من ذلك أن التكاسل في طلب العلم وإيثار عاجل الراحة، الإنسان خطرات يقولك نريح، ما زال ما نطلبش، ما زال ما نقراش الآن، قالك تكاسل عن طلب العلم وإيثار عاجل الراحة يوجب حسرات دائمة. وهذا مجرب ولا لا؟ الإنسان اللي عنده بحث يعرف هذا. أحيانا يكون عندك بحث وترجع تقول خلي بعدين، والله تندم واحد الندم عجيب، تقول ما الذي حملني على أن أترك البحث في تلك الساعة؟ قال يوجب حسرات دائمة لا تفي لذة البطالة بمعشار تلك الحسرة. لذة البطالة كاين لذة في الراحة لا تفي بمعشار تلك الحسرة. قال ومن ذلك أن الإنسان قد يجهل بعض العلم، إنسان اخترت ما يعرف أشياء، فيستحي من السؤال والطلب لكبر سنه ولئلا يرى بعين الجهل. ربما إنسان مكبر لكن ما يحبش يقول عنه جاهل، فيلقى من الفضيحة إن سئل عن ذلك أضعاف ما آثر من الحياة. قال يجي يوم يسأل عن ذلك الأمر الذي استحى أن يسأل عنه، هو يسأل فيرى من الفضيحة ما يساوي أضعاف ما كان يخشاه من ذلك الذي ظنه فضيحة وفي الحقيقة ليس بفضيحة. صنفان لا يتعلمان، مستحيل ومتكبر، واحد يستحي ولا يتكبر، هذا الزوج مستحيل يتعلمه. زد قال ومن ذلك الطبع يطالب، طبعا هو الآن أتكلمك على صفة خلقية الحلم. قال ومن ذلك يطالب بالعمل بمقتضى الحالة الحاضرة مثل جواب جاهل، وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، فهم ولقد أمر باللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني خليك، فهم إنسان لو قلنا هذا مثل الكلب العقور الذي يريد أن يصدك عن ذهاب إلى الصلاة. أنت الآن تريد أن تحصل تكبيرة الإحرام، تريد أن تأتي المسجد قبل إقامة الصلاة حتى تغتنم صلاة أو ذكرا. الآن كلب عقور يأتيك في الطريق، حتى يصدك عن الوصول في الوقت. فالآن يعني لو كنت خليه وروح، لكن لو بقيت ما سيفوتك كل خير. فقال هنا الآن مثل جواب جاهل وقت الغضب، فيقع الندم في ثاني الحال أي بعد أن يهدأ، على أن لذة الحلم أوفى من الانتقام. الإنسان قد ينتقم من ساب من شاتم، صح يجد لذة في ذلك، لأنه الحمد لله كما يقول لك وشنو شفاء، شفاء غليلة، لكن سيندم. ولو حلم، لو حلم الرجل في ذلك الوقت لوجد من اللذة أضعاف ما كان يجده من لذة الانتقام. زد، ومن ذلك أن يحب شخصا فيفشي إليه أسراره، تحب شخص فتفشي إليه أسراره، ثم تقع بينهما عداوة فيظهر ذلك عليه. يعني الإنسان يتريث، ليس كل من تعرفه تتخذه خليلا، ليس كل من تعرفه تتخذه صاحبا. يا أخوانا الصحبة مش أمر سهل، إنما المؤمنون إخوة، ما قال صحبة، لا لا، إنما المؤمنون إخوة، أخوك في الله تسلم عليه، تعود إذا مرض، لا حقوق عليك. لكن الصحبة والله ما وصف بها في القرآن إلا أبو بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن. الصحبة ليس أمرا سهلا، الذي تفشي إليه سرك والصاحب الذي تعرفه جيدا، تخللك وتخللت تخللته. أما إنسان تفشي إلى خش، إنسان يحب خطرات يتكلم، وكما يتكلمش يطرطق ينفجر، سيجد من الحسرة بعد ذلك أضعاف أضعاف ما وجده من تلك اللذة التي حملته على إفشاء السر. من ذلك أن يؤثر لذة مطعم أكل فيشبع هدم كل يوم فيفوته قيام الليل، يشبع فيفوته قيام الليل، أو يؤثر لذة النوم فيفوته التهجد، أو يأكل أو يجامع بشره فيمرض. قال ومن ذلك الإكثار من الجماع ناسي من الجماع ناسيا مغبته، وأنه يضعف البدن ويؤذي، فالطبع يرى اللذة الحاضرة والعقل يتأمل. الطبع يرى اللذة الحاضرة، أكل جماع وغير ذلك يراها، لكن العقل يتأمل ماذا وراء ذلك. إذا تصيب يعني لا بد أن تنظر في العواقب إلى أين سيؤديني ذلك. قال وشرح هذا يطول، هو وشرح هذا يطول، لكن قد نبهت على أصوله. لقد جئت يوما من حر شديد فتعجلت راحة بالبرودة، تعجلت فنزعت ثوبي. شوف كيف يفكروا هذا الناس، أمر حقير صغير، إحنا عندنا والو هذه، لكن دونه وسطره وجعله عبرة تعتبر بها. فنزعت ثوبي فأصابني زكام أشرفت منه على الموت، قريب مت، أشرفت منه على الموت، ولو صبرت ساعة ربحت ما لقيت، ربحت ما لقيت. فقس كل لذة عاجلة ودع العقل يتلمح عواقبها والله أعلم. هكذا يقول ابن مفلح رحمه الله تعالى. قال في موضع آخر فلا تقصر عن بلوغ غاية تراد به فضيلة، ومن علم أن الدنيا تزول وأن مراتب الناس في الجنة على قدر أعمالهم في الدنيا. شوف الآن نحن نعرف أشياء، نحن نعرف الآن أشياء أن أهل الجنة يتفاوتون في المراتب، وهذا أشرنا إليه في المجلس الأخير. طبعا لا تصيبك حسرة في الجنة، لماذا؟ الله وعد، قال لا خوف عليهم ولا يحزنون. لكن الآن أنت تعرف، قال ومن علم أن مراتب الناس في الجنة على قدر أعمال في الدنيا نافس أولئك قبل أن يصل إلى هناك، نافس أولئك قبل أن يصل إلى هناك ليقدم على مفضولين له. من تفكر علم أن كثيرا من أهل الجنة في نقص. شوف الآن هذا الكلام قد يبدو لنا خطيرا في أول الأمر. من تفكر علم أن كثيرا من أهل الجنة في نقص بالإضافة إلى من هو أعلى منهم بالضرورة، غير أنهم لا يعلمون بنقصهم وقد رضوا بحالهم، وإنما اليوم نعلم ذلك. فالبدار البدار، أي بادروا سارعوا، البدار البدار إلى تحصيل أفضل الفضائل واغتنام الزمن السريع. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. يعني قال لك الآن يلا تفضل، لا أحد يحجبك عن المسارعة والمبادرة إلى هذا الخير. إذن المسلم عليه أن يفكر في العواقب، وبهذا فضل المسلم أو الإنسان بهذا فضل بالعقل. يقول قتادة رحمه الله تعالى إن الله خلق الملائكة عقولا بلا شهوات، وخلق الحيوانات الحيوان شهوات بلا عقول، فمن غلب عقله شهوته لحق بالملائكة، ومن غلبت شهوته عقله لحق بالبهائم. فالمسلم بهذا فضل بالعقل، انظر في العاقبة تاع الفاحشة تاع النظر تاع المس تاع الخلوة وغير ذلك. خامسا وهذا مهم، اقتداء، الاقتداء بمن اتصف بالعفاف. فالنفوس جبلت على الاقتداء، النفوس جبلت على الاقتداء، وذلك لا يحصل لك أيها المسلم إلا بالإكثار من المطالعة، أكثر من مطالعة كتب الصالحين، أكثر من مطالعة من قصص الشباب الذين عرفوا خاصة بهذا الخلق وهو العفة. في مقدمتهم إذا سمعت العفة تتذكر نبي الله يوسف عليه السلام. نبي الله يوسف مثل، صار مثل الآن يضرب به في العفة. يوم كان في موعد مع البلاء مع امرأة العزيز، وهذا كلما تقرأ قصة يوسف تأملها، تأمل الرسالة التي يرسلها إليك هذا النبي الكريم. كانت المرأة سيدة، نعم، وهو عبد، لا، لكن في ذلك الوقت سبحان الله الشهوة ماذا تفعل؟ الشهوة ماذا تفعل والعفة ماذا فعلت؟ الشهوة جعلتها أمة والعفة جعلته سيدا تربى على عرش عظيم، وهو أنه صار لا يذكر إلا بخير. فعندئذ نراها كما وصف الله سبحانه وتعالى، وراودته التي هو في بيتها، راودت أي غافلته، راودت مش غافل يعني تفضل ادخل أحتاجك، لا، سبب فعلته حتى تتمكن من التخلي به، فخادعته وغالبته حتى دخل وغلقت الأبواب. وشفنا في ذكر قصة يوسف توقفنا عند مثل هذه الكلمات، معنى قوله سبحانه وتعالى غلقت بالتشديد ولم يقل وأغلقت، أغلقت يعني عادي انت دكين دفع هذا الباب تغلق، لكن غلقت أي بمفاتيح، والأبواب مو باب واحد، الأبواب على عادة القصور باب في باب في باب في باب. وقالت هيت لك أي قد تهيأت لك، تصور كلام المرأة وحدة دون أن تنظر إلى يفتن، فما بالك بكونها تقول هيت لك قد تهيأت لك، زد غلقت الأبواب، يعني شيء نشوف هكذا تغلق في الأبواب. واجتمع له قلنا من الدواء ما لم يجتمع له أحد، داعي الأول أنه شاب بلغ أشده، يعني في عنفوان الشباب كما يقال، وكان عزبا ليس له ما يعوضه، لو كان متزوجا لكان شيء يشبعه، لكن عزب، والعزب بعيد كما يقتضي الكلمة. المرأة هي التي دعت، فهي التي مكنت، يعني يوسف معياش كما بعض الشباب الذي يسعى يبذل الغالي والنفيس، يبذل الغالي والنفيس والباهظ والرخيص، بل يهجر أهله يهجر والديه ويأخذ ربما من والديه حتى يصل إلى شهوته، هذا هو اللي سهلت له كل شيء، اختصرت له كل هذه المسافة، هي التي دعته وقالت هيت لك. قلنا لهذا يدل على أن المرأة هي الركن الأساس، قدرنا في سورة المائدة ركن الأساس في الزنا، والزانية والزاني بدأ بها، وكانت ذات جمال مبهر، تصور المسلم يفتن بهذا، وجمال عجيب يعني يبهر، وذات جاه ومنصب، يعني هذه صاحب ذات الجاه والمنصب مثلها لا يرد، مثلها لا يرد. تصور مثلا أنت الآن لو كان جيلية مثلا تقعد هنا قاعدين وتشوفني درت غنية، درت هكذا غنية، ونقصد بالغنية مش الغناء تاع المال، ناشيد اللي يسموه الناس ناشيد، هذه الغنية درت ناشيد، انت الآن تستحي ربما تنكر عليه، او واحد مرثة تستحي تنكر عليه، علاش كونه ما ادري، واحد صاحبك غير ينوي يديرها تدخل فيه، معروف لنا ينوي يديرها تهضر معه مباشرة، إذن علاش ما عندوش هذيك السلطة؟ كاين السلطة المعنوية، شيء فوق قلبك يعني شيء عظيم، يعني تهابه تستحي منه، إنسان يستحي من صاحب الجاه صاحب المنصب كره، حبينا ولا كرهنا، صاحب الجاه صاحب المنصب حتى الله أعطاه والرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه مكانة، يعني يعامل بطريقة غير التي يعامل بها الخسيس والوضيع وغير ذلك. فتصور كان ذات منصب ذات جمال ذات قدر عالي مثلها لا يرد، كانت في بيتها كان شبه حتى شبه شيء، قال راحت في مكان في بيتها وسلطاتها لا أحد يشك فيها، قلنا وغلقت الأبواب مبالغة في الأبد، وهو عبد، العبد لا يأنف، لي قرأ الفقه ينظرها، العبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، ضربنا مثال على ذلك في حجامة، قال لك العلماء الحجامة اختلفوا في الكسب نتاع الحجام، قال لك يطعم الحيوان و العبد، العبد يعني لا يأنف مما يأنف منه الحر، زد وكان غريبا، غريبا يعني في غير مكة، حتى فضيحة مش من فضيحة على الأهل، فهم إنسان أحيانا يضعف به الإيمان يضعف به الإيمان، لكن يتفكر الفضيحة أهله ونسبه في اللعب فهو غريب، كل هذا مع ذلك يصرح في وجهه هذا، ما عاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هكذا ينبغي أن يكون الشاب عفيفا، يعني إنسان صاحب عفة يرمي بهذا كل ما صورته لك سحر، نستطيع أن نقول ما فعلته امرأة العزيز سحر، فالإنسان يرمي. اقرأ قصة يوسف وتأملها على هذا النحو الذي تأملته. لماذا قص الله عز وجل علينا هذه القصة؟ لكي نتأملها ونعمل بمقتضاها ونقتدي كما قال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده. وبينا أن الذي يجعل القرآن، الشاب الذي يجعل القرآن والسنة ظله، يظله الله في يوم لا ظل إلا ظله. تعال، جزاء من جنس العمل. استظللت بالقرآن والسنة خلاص في وقت الغربة، في وقت الفتنة، الله عز وجل سيظلك بظله يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا من الأخبار الأعفة، هذا أيضا كنا قد ذكرناه في مجلس سابق، وهو ما ذكره ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. أنقل لك هذه القصة، حتى القصص مهم، ليعلم أولا أن هناك ناسا ساروا على هذا الطريق، لست غريبا، فيه ناس رام يشوفوا فيك من بعيد الحق بنا، وفيه ناس يعني الآن غارقون في الشهوات وكذا تلحق بهم، فيه ناس ما شاء الله فازوا وهم قلة، نعم قليل ما هم. فالآن ما ذكره ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين قصة فتى كان بالكوفة. هذا الشاب كان جميل الوجه وشديد التعبد وزاهد، إنسان كان جميل الوجه بشدة، وكان مجتهد في العبادة. فنزل مرة في جوار قوم، كان جار واحد الناس من النخع، من النخ، من بني النخع. فقال، فنظر إلى جارية منهن جميلة فهويها أحبها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه: ما رأيت للمتحابين مثل الزواج. ما تبقاليش يعني تدير لهنا روميو وجولييت ولا تروح تبعت بريا ولا لا، عادي حبيت تفضل روح اخطب من البيت، واتوا البيوت من ابوابها، لا تاتوا البيوت من ظهورها. اما تبقى لي على علاقه غير شرعيه ترسل وترسل وتجي تسقسيني من بعد تقولي درت مشكل، لا، مسلم هكذا ينبغي عليه حرمه. تصور لو انك وجدت بيد اختك رساله من رجل، وش دير لها؟ المسلم المؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه، سبحان الله، ده عار وشنار. أحببت امرأة تفضل، أغلق دونك الباب خلاص، الله يسهل نشوف غيرها وأحصن نفسي. لكن أن تبقى هذا كذلك رجل شاب، شاب فتى وجيء يعني ذو جمال مشرق، تقدم أعجبته فهويها وهام بها قلبه، ونزل، قال ابن القيم، ونزل بالجارية ما نزل به، يعني حتى هي هويته، فأرسل يخطبها من أبيها، راح يخطبها من أبيها. هذا هو الحل الأمثل للشاب، أتزوج تفضل. فأخبره أبوها أنها مسمات لابن عم لها، يعني تعرفوا العادة بعض الناس من الصغر يزوج، هذه من الأخطاء تاع الآباء والأمهات، خلاص شغل لا يبدل القول لدي، عادي يبدل، خاصة إذا تبدل ابن العم ولا بنت العم، تبدلت ما تصلح، ما تصلح. الإنسان ينظر الميزان، ميزان الشرعي، ذات دين، ذات كفاءة، يعني ما شاء الله تصلح لإدارة بيت، هو يصلح لإدارة بيت. ولماذا غالب المشاكل تأتي من هذا؟ فقالوا إنها مسمات لابن عم لها، فاشتد عليهما ما يقاسيانه. طبعا هذا شيء في القلب لا يستأذن، لكن شوف الشاب هذا بقى في مكانه، أرضيتم ما رضيتم السلام عليكم. قال فقاس، عانى كل منهما من ألم الهوى. هنا الجارية أخطأت، فأرسلت إليه الجارية تلك فقالت: قد بلغني شدة محبتك، فإن شئت سهلت لك أن تأتي إلى منزلي. الشاب لاحظ يحبها حبا عظيما، فقال للرسول الذي أتاها: قل لها إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شو هذا الكلام؟ رسالة من كلام الله عز وجل. فإني أخاف نارا لا يخبو سعيرها ولا يخمد لهيبها. شاب دعته امرأة فقال إني أخاف الله. فلما بلغها ذلك، أبلغها الرسول ما قاله، قالت: وأراه مع هذا يخاف الله. يعني قعد الجمال، قعد الاجتهاد، وزيد هو يخاف الله عز وجل، يعني هذا ما استطعت أن تعبر عن هذا الشاب مثل ما قالت، فقالت والله ما أحد أحق بهذا من أحد. هذا واحدة مده، هذا في الجنة ميستناه، هذا الإنسان مشي تاع الدنيا، هذا في الجنة ميستناه، ما أحد أحق بهذا من أحد، وإن العباد فيه لمشتركون. لازم هذا قاعد يدوه الناس. ثم إن خلعت من الدنيا، وهذا درس قلت لك أنا مرة، الإنسان يعطي درس للفتاة التي تراوده، يعطيها درس، لو تقول لها باللي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أو روح اتق الله هذا ما يجوز وما يليق، صدقني بالله إن كان فيها خير ستعطيها درسا لا تنساه، حتى لو ظلت عفيفة والله ستحفظ لك معروفا. فانخلعت من الدنيا، خلاص طلقت الدنيا، شوف كلمة انخلعت مثل الخلع، تنخلع المرأة من الرجل، انخلعت من الدنيا وألقت علائقها خلف ظهرها وجعلت تتعبد وتتعبد حتى ماتت شابة. فرآها في منامه، مرة رآها في منامه فقال كيف أنت وما لقيت بعدي، فقالت نعم المحبة يا هذا محبتكم، حب يقود إلى خير وإحسان، إلى نعيم وعيش لا زوال له، في جنة الخلد ملك ليس بالفاني. الآن حاجة مبشرة، أنجزم بأن من أهل الجنة مبشر، الرؤيا مبشرة، فهذا يدل على أن الشاب إذا حصن نفسه فإنه يحصن غيره. كذلك من قصص الأولين موسى عليه السلام، وهذا أيضا تطرقنا إلى في قصته، يوم دخل مدين فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ماشي إن أبي، وطبعا هو زعف من هذا، شفنا هذا الحديث في سنن الدارمي، يعني أبي حازم أمير المؤمنين قال لما قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا شق على موسى حين ذكرت أجر ما سقيت لنا، يعني أنا فعلت أمر لله، شاب كان موسى، ولم يجد بدا من أن يتبعها، بدأ يمشي. قال إنه كان بين الجبال جائعا مستوحشا، فلما تبعها هبت الريح، لما صار يمشي وراه هبت الريح فجعلت تصفق ثيابها على ظهرها، يعني الريح بدأت تصفق ثياب على ظهرها تفصل جسمها، وجعل موسى يعرض مرة ويغض أخرى، خطر يدور الرأس وخطر يغمض عينه، المهم ما بأبى أن ينظر. فلما عيل صبره أي نفد إلى متى، ناداها يا أمة الله كوني خلفي وأريني السمت بقولك، وريني الطريق بقولك. قال أن يمشي، قال روح عن اليمين وروح عن الشمال حتى أصل. سبحان الله هذا عجيب، يعني إنسان شجاع قوي أمين، ما ترى هكذا الشاب، هكذا لا بد أن تتصف بالعفة. قصة أصحاب الغار الثلاثة لا تخفى على أحد، قصة أصحاب الغار الثلاثة عظمت حتى ما صارت تذكر إلا في كتاب الإخلاص، في كتاب الإخلاص ما من مؤلف يؤلف كتاب الإخلاص إلا ويذكر هذه القصة. الشاب الثالث لما ضاقت الصخرة، خلاص واحد صاب باش يدعو بر الوالدين، قال اللهم إنه كان كذا وكذا، الثاني بإحسانه إلى الأجير الذي كان يعمل عنده ثمر له المال نتاعه شيء رهيب، انفجرت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج، بقات. فنهض الثالث، اللهم إن كنت تعلم، إنك كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل المرأة، أش أعظم حب كنت أحب هذه المرأة من بنات عمي. فقالت طبعا، فأصابتها عاما سنة وحاجة، فجاءت إليه فسألته مئة دينار، سألته مالا مئة دينار لا ندري ما الذي تفعل به، فراودها عن نفسها فرجعت، يعني المرة الأولى صمدت ورجعت، عادت إليه للمرة الثانية أنها قد وافقت على شرطه، حتى إذا قال حتى إذا كنت منها كما يكون الرجل من زوجته، لا قاعد مقعد الرجل من زوجته، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، كناية على البكار، لا تفض الخاتم إلا بحقه أي الزواج والمهر وغير ذلك، فعندئذ قمت عنها وهي أحب الناس إلي. تصور موقف عظيم جدا، كلمة اتق الله فعلت فيها فعلة، فتركتها وما أعطيتها من مال، حتى 100 دينار سمحت فيها. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة كاملة وانصرفوا راشدين. وهذا إخواني الكرام يدلك على تعظيم العفة، أنه سأل الله بماذا؟ بعفته، أنه فعل هذا لوجه الكريم. فنستطيع أن نقول إن من ثمار العفة أيضا أنها من الأسباب العظيمة التي يسأل بها المسلم ربه عز وجل، يعني ليس خاصة في وقت الفتنة، خاصة في وقت فتنة. عفة عثمان بن طلحة، ليقرأ معنا السيرة. عثمان بن طلحة شهم، صحيح ما كان مسلما، قلنا من خصال المروءة، خلي الدين دوك يجي عليها، يجعلها قربة يتقرب بها إلى الله تعالى. عثمان بن طلحة شهم كان في الوقت المناسب. تروي لنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها، يوم كانت زوجة لأبي سلمة رضي الله عنه، تقول، والحديث في سيرة ابن إسحاق بسند حسن، تروي لنا عفة هذا الرجل. قالت: لما أجمع أبو سلمة زوجها، تعرفوا يا الناس هاجروا إلى الحبشة ثم عادوا، ظنوا أن مكة قد أسلمت، كان يعادوا منهم أبو سلمة وزوجه أم سلمة، بعدين تبين لهم أن الأمر كذب، أراد أن يعود هو وزوجته وابنهما. قالت: لما أزمع الخروج إلى المدينة ورحل لي بعيرة، خلاص وجد لي البعير، حملني عليه وحمل معي ابني سلمة، أنا فوق بعير مع ابني سلمة، ثم خرج بي يقود بعيري. خرج فلما رآه رجال من بني المغيرة، طبعا أهله من بني مخزوم، قاموا إليه، راحوا له فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، دبر راسك، احنا ما عندناش سلطة عليك، أرأيت صاحبتك هذه أي زوجتك على ما نتركك تسير بها في البلاد، أي قومها منعوه من أن يأخذ زوجته معه. قالت: فنزعوا خطام البعير من يده، نحاولوا الخطام الحبل، وأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد أي أهله، أهل الرجل غضبوا، فقالوا: لا والله لا نترك ابننا، يقصدون سلمة الصغير، لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا، يعني ما خليتوش تروح مع زوجة، أعطونا الولد. إذن بنو عبد الأسد أخذوا الابن، وبنو مخزوم أخذوا أم سلمة، وارتحل الرجل. وتجاذبوا، قالت تجاذبوا سلمة حتى خلعوا يده، لا ندري هل اللفظ على حقيقته، والله ربما خلعوا يده حقا، ربما كناية عن أنهم كسروها، لا ندري. قال: وانطلق بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة، شوف ذاك الكرب، حبسني بنو المغيرة، وانطلق زوجي إلى المدينة. قالت: فرق بيني وبين زوجي وابني، فكنت أخرج كل غدات فأجلس بالأبطح، تاع مكة مكان ساحة، فما أزال أبكي حتى أمسي، تبقى تبكي من الغدات حتى المساء، سنة أو قريبا منها. شو ذلك البلاء عظيم، يعني طبعا المرأة بين عشية وضحاها، وشفنا أم سلمة كم كانت تحب زوجها، يعني مات يعني مثال، كانت تحب زوجها فوق كل حب، حتى لما مات جد ذكر: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي، وقال: هناك خير من أبي سلمة، يا الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قولها قولها، قلتها، فأخلفها الله عز وجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان خيرا منه. مهم تجد هذا المرأة خلاص ابتليت بلاء عظيما، فرق بينها وبين بلدها وزوجها بين عشية وضحاها. حتى مر برجل من بني عمي، من بني مخزوم، أحد بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ شو بدأ الفارج، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت، روحي روحي المدينة دبري راسك. قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني، خلاص ما دام رايح عن زوجها طولي، لكن خلاها وحدها، تروح تمشي في صحراء 450 كيلومتر وحدها، هذا ليس بالسهل، ليس من الأمر الذي يستسار. فارتحلت بعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، وخرجت أريد زوجي بالمدينة، وما معي أحد من خلق الله أحد حتى واحد حتى إذا كنت بالتنعيم 15 كيلومتر خارج مكة الحرم حتى إذا كنت بالتنعيم لقيني عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة اليوم راه كافر لكن راجل شهم سيسلم أسلم عام الفتح هذا الذي كان يمسك المفاتيح تاع الكعبة عثمان بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار فقال إلى أين يا ابنة أبي أمية وين في هذا المكان فقالت أريد زوجي بالمدينة قال أوما معك أحد قالت فقلت لا والله إلا الله وابني هذا قال والله ما لك من مترك لا أتركك على هذا الحال فأخذ بخطام البعير امسك خطام البعير فانطلق معي والله ما صاحبت شوف تزكية عمل تاع أم سلمة عجيبة والله ما صاحبت رجلا من العرب قط كان أكرم منه الناس وش تحدث في غيبتك إذا كنت عفيفا إذا كنت ما ترفع رأسك للشرفات إذا كنت ما تنظر إلى المرأة الذاهبة والراجعة إذا كنت لا تكثر الكلام مع النساء تكلم أنت مقدار الحاج شو وش يقولوا عنك في غيبتك كفى عند الله عز وجل عند الله عز وجل هذاك أكثر والله ما صحبت رجلا من العرب قط كان أكرم منه كان إذا بلغ المنزل أناخ بي حط يعني الأناخ يعني يحط البعير ثم استأخر عني يروح يحطه ويروح يحط الخطام هي ما تنجمش ويروح حتى إذا نزلت تروح استأخر بعيري فحط عنه يحط هذاك الزاد الذي عليه المهم بعيد يبعد باش تنزل ليش ما يقول كاش آية قراها كاش حديث سمعه كاش كتاب قراها فضل العفة ولا حضر الدرس تاعنا عادي الرجولة أملته عليه ثم قيده في الشجرة ثم تنحى عني إلى الشجرة فاضطجع تحتها يروح تحت شجرة ويضطجع فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني وقال اركبي هكذا اركبي فإذا ركبت واستويت على بعيري أخذ بخطامه وقاده حتى نزل بي وأقدمني المدينة حتى وصلها المدينة فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية وقالت وكان أبو سلمة نازلا بها قال فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعا إلى مكة تختم هذه الرواية تقول كانت والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل بني سلمة وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان ابن طلحة هو كلام نموذج رائع انطلقي اركبي سيري على بركة الله هذا زوجك تحسب قاش حال هدر قل من يهدر واحد مع مرك تقسمه يعني دوك أي واحد دوك زعما يخرج برا ما تعرفش من مسجد فوري يحكي له حياته واش من مسجد قصدك عباك فيه دروس ما شاء الله وكتام هنا وأنا إن شاء الله وأنا نجيب كذلك الزوجة هنا وإن شاء الله يحكي له قاع حياته وياكم ونسى على بلهك تعرف يعني إنسان ماشي لك تاع يركب عادي تطلق معه روحه كذا خلاص يعني عادي يبدأوا يتحدثوا كي تجي جايزة كذا تقول ما شاء الله وجاب يماه المسجد ويبقى ماشي يماه مختومه ماشي صدقني يعني أمر عجيب تدخل يعني واش قال هذا معه شوف 450 كيلومتر ما تكلمش واش تكلم واحد مع امرأة يدخل الحانوت تدخل تشتري شيء تتعجب يعني تتعجب يتكلم كلش وهذا شوف 450 كيلومتر شحال من يوم ما تكلمش قاعد الهضرة فأنا نظن بلي الأفضل الإنسان يبقى على هذا الأصل قلت ما أصيبنا إلا من حيث التساهل جهة التساهل هذا الذي نعيشه أنا أظن أن قراءة مثل هذا القصص وما تركته أكثر يعني لولا ضيق المقام لا ندري الوقت لماذا يمر علينا بسرعة دائما لولا ضيق لأتينا بقصص عظيمة كقصة الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى هذا الرجل الذي تواطأ على أن يغره بعثوا له مرأة يعني في غاية الحسن وأبدت له شيئا من جسدها فقال أما تخشينا على هذا الجسد من أن تلفحه النار يوم القيامة فسقطت مغشية عليه وتابت توبة لو وزعت على أهل تلك المدينة لا وسعتهم ربيع بن خثيم عجيب موقف واحد تابت امرأة توبة عجيب كانت بغيا وقصص أخرى وغيرها أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فبعد الفريضة يأتي محافظة على النوافل ثالثا التعفف ومجاهدة النفس على التحلي بهذه المكرمة وهذه الخصلة العظيمة. كذلك رأينا من الأمور التي تعين هو الاقتداء بمن اتصف بهذه قصص الصالحين لشان يكثر من قراءتها. طبعا النظر بالعواقب أيضا، لكن هذا القصص هذه أراها من أعظم ما يمكن للمسلم أن يستفيد منه، لشان يقرأ سير أعلام النبلاء ويسجل حيثما مر بقصة تدل على ذلك، فليحفظها وليتحدث بها إلى أصحابه. لذلك الأمر السادس وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى، أن يربي المسلم نفسه تربية إيمانية حقا، أن يعرف الله سبحانه وتعالى. ومعرفة الله مفتاح كل خير، والجهل بالله أو عدم استحضار مراقبة الله فهذه مفتاح كل شر. وهذا لماذا؟ مراقبة الله تقوي الصلة به. إنسان إذا مثلا لو قال يحاول غدا مثلا، ولا يحاول يقول لأهله أو لأولاده، قال من اليوم احرصوا على أن لا يبدو شيء منكم يكره أو يحرم. لماذا؟ قال لك هناك كاميرا في البيت تراقبنا. تصور ثم كيف نقول نعيش في البيت، السلام عليكم حالكم بخير، والأولاد يعني داخلين يبكوا خارجين يبكوا، مش يبكوا التقوى والورع والزهد. صدقني هذه نقول هالك أمر معروف، قولها برك لأولادك فقط، قولها لأولادك حاول، قالوا يشوفوكم ناس. بعدين لما يصير وقت مستقيمين على الطريق متصفين بمثل هذا الأمور الطيبة، خلاص تقول ما كان لك هارم، لكن قصدي ما هو أعظم من هذا الأمر وهو مراقبة الله سبحانه. الله ينظر إليك، أحيانا الإنسان مباح، أمر مباح يستحي من الله وينظر إليه، أمر مباح يعني كونه يتكلم بكلام تأنيس أو يضاحك أهله أو يداعب أولاده، أحيانا يستحي من هذا أمام الله، فكيف به الأمر المحرم؟ لابد للمسلم إذن يراقب الله سبحانه وتعالى. ذكرناكم من أوجه التربية على الأولاد، ولا أدري أين ولا أدري متى ولا أدري كيف ولا أدري ما الذي قالها لكم، ما مرة ذكرنا لكم قلنا لكم يعني واحد ذكي أعطال الأولاد أعطالهم مش أمر مسابقة، قالهم خذوا هذا، كل واحد يخفي شيء حيث لا يراه أحد، يخبي حاجة حيث لا يراه أحد، أعطالهم أشياء قالهم خبوها وين ما يشوفها حتى واحد. فالأولاد كلهم سارعوا على ذلك، يلا كل واحد، إلا واحد مثلا قعد ذكي جدا طبعا، فقال ما حملك على أن لا تذهب؟ قال أنت قلت اخفوها حيث لا يرى أحد. قالوا إيه نعم. قال كيف لا يرى أحد والله عز وجل يراها؟ قال ما كان خبي فيها، هذا أمر مهم. قال المعلم قال هذا الذي كنت أريد أن أخرجه في منكم، يعني هذا الاستحضار، هذا استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني هو المعبود في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، ويقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الشيء الذي تخفي الصدور، سبق أن رأينا قول ابن عباس رضي الله تعالى كيف فسرها هو وغيره من تلاميذه، قال هو الرجل يكون بين الرجال فتمر المرأة فيتظاهر أنه يغض بصره، فإذا وجد فرصة نظر إلى المرأة والله إنه لا يحب أن ينظر إلى عورتها، هذه خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول الربيع بن خثيم هذا الذي قصصنا شيء من قصته، قال إذا تكلمت فاذكر الله، فاذكر سمع الله لك، إذا تكلمت أنت اذكر سمع الله لك، وإذا هممت فاذكر علم الله بك، وإذا نظرت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تفكرت فانظر اطلاعه عليك، إن الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني السمع البصر الفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. سابعا الأمر الذي يعينك وهو أمر، هذه الأمور كلها تحصلها، وش قلت لك من صباح أمور تفعلها، كان أمور كان أمر تتركه، وهو تجنب المثيرات الجنسية، سواء كانت مثيرات مكانية أو مثيرات من كما نقول احنا طعمية. المثيرات المكانية كالذي يتجول في الأماكن التي في الحقيقة يمكن إدراجها ضمن نواقض الوضوء. كان أماكن العياذ بالله وسط يثير، مكان يمر به طبعا غير ضرورة هكذا يمشي، من غير ضرورة ولا حاجة تراه يمشي ويقبع بذلك المكان ويجلس ذلك المكان. المثيرات مثل مشاهدة ما لا يحل، مشاهدة الصور، مشاهدة الأفلام، مشاهدة مثل هذه الأمور، إنها لتثير الشهوة لدى الناس، وهذا لا يشك فيه أحد، وهذا كنا تحدثنا عنه في غض البصر فارجعوا إليه. أركز أيضا إخواننا الشباب، نعطيهم نصيحة: تجنبوا أكل الإكثار من الأكل أولا، تجنب الإكثار من الأكل بحسب من أين لقيمات ثلاث، مقيمات ثلاث يقيمن صلبة، يعني كل قليلا قسمة تستطيع. أما أن تأكل 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 بعدين تجي تقول لي الأكل يفسد المزاج، وما شرع الصيام إلا من أجل تعديله. كذلك إن رأيت نفسك تأكل، لكن تجنب أكل الأمور التي فيها حلويات، مثل الحلويات هذه خاصة الجوز واللوز والفستق، هذه أمور والعياذ بالله اليوم بعض الناس يبيعون عسل في جوز وفستق يثيرون الشهوة للناس. لماذا تأكلها؟ هذه أمور أنا أنبهك إياك أن تأكلها. كان أكلات تأكلها أحيانا في الأعراس تجنبها، في أشياء وين يكون مثلا مثل اللوز والجوز، طبعا الشيء القليل لا يضر، شيء قليل مثلا كما يقولوا خطرة يحصره خطرة في الشهر خطرة 15 يوم تأكل هكذا الشيء قليل لا يضرك هذاك إن شاء الله، لكن الإنسان لا يجعل هذا الأمر هجراه، مثل ما الإنسان عنده مثلا العادة تاع التدخين، هذاك عنده عادة تاع اللبان، كاين واحد عنده عادة دائما يجيبه معمر بالفستق، وين ما يصيب وقت يشري فستق، قال هذا ما كامل هو هذا يثير جنس يثير الشهوة. صورنا لكم مرة علميا أن جهاز التناسل لدى المرء عنده مصنع وهو الخصيتان، مصنع المنوي، مصنع منوي يتعمر بالمني حتى إذا امتلأ يثير شهوة الإنسان. إنسان يقمع هذا الأمر، يقمعه بتقليل من الأكل عموما، زيد التقليل من هذه الأمور خصوصا، إنسان يجتنب قدر المستطاع. ثامنا الصحبة الصالحة يا أخواننا، خالط الصالحين، ما ضر إخواننا اليوم مثل الصحبة الفاسدة، يكون لباس به ما شاء الله من رواد المساجد، من الأعفة، من التحلي بالمكارم الأخلاق، هو يدور مع جماعة لا ندري ما السبب وما الداعي، فإذا به ينحرف. لا تجلس مع من، لا تجالس الذي يحدثك عن مثل هذا الأمور، لا تجالسه. أنا نصيحة بين قوسين خاصة لإخواننا، من استطاع منكم الزواج فليتحدث عنه لا بأس، من لا يستطيع، كان الناس يقول عنده الزواج مازال من الأمور الغيبية، يعني نؤمن به دون تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، كان الناس هكذا، قال كان حاجة اسمها الزواج بصح ما نعرفوهاش من الغيب. أنا ننصحك يا أخي اللي عارف روحه عايش في الضيق، عايش في ليس بقادر ما عندهش عمل، إياك تتحدث عن الزواج، تصيب جماعة يتحدثوا عن الزواج قوم صارف، معلش يتحدثوا عن الزنا، نعم سيحدثوا عن الذي يؤول إلى الزنا، صدقني هذه نصيحة مجربة كثيرا وكثيرا. اسأل كثير من الشباب الذين تحدثوا عن الزواج وهم غير قادرين عليه وعلى نفقاته على التقدم فيه، عادوا القهقرة، علاش؟ طمع، بعدين ما يصرى كبت 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 فينفجر على نفسه لا يستطيع، وهذا أمر مجرب، فاحذر لا تتحدث عنه، ما دامكش مستطيع ما تتحدثش عنه. الصحبة الصالحة يا أخوان هذا أعز شيء أوصيك به. تاسعا الصيام، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سنشرحه في المجلس القابل: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يمنعه من الشهوة. والعاشر الزواج، الزواج هو تركته عاشرا لأن المصنف رحمه الله تعالى يقول: الترغيب في الزواج لا سيما بذات الدين، لا سيما بذات الدين الولود، الترغيب في النكاح لا سيما بذات الدين الولود. إذن نتحدث إن شاء الله تعالى عن الزواج، عن النكاح، عن حكمته، عن حكمه واختلاف العلماء في حكمه في المجلس القابل، لكن هو من أسباب التي تعين العفة. الإنسان يعف نفسه بهذا الأمر، عشرة أمور، هذه عشرة كاملة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الأخذ بها والتحلي بها إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.